تقوى الله
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 14 من ذي الحجة عام 1446 هجري قمري، والمصادف 20 من شهر خرداد عام 1404 هجري شمسي، والموافق 10 من حزيران يونيو عام 2025 ميلادي. في 20 من شهر خرداد عام 1349 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 10 من حزيران يونيو عام 1970 ميلادي، استشهد في سجون نظام الشاه المقبور الفقيه الإيراني العلامة آية الله محمد رضا السعيدي. ولد آية الله سعيدي عام 1929، وتمكن من أن يطوي مدارج العلم بمساعدة نشاطه وذكائه الخارق. وبعد بلوغه درجة الاجتهاد وتتلمذه على يد كبار العلماء كآية الله العظمى البروجردي والإمام الخميني رحمة الله عليهما في الحوزة العلمية بمدينة قم المقدسة، ومن ثم كرس آية الله سعيدي وقته لتدريس طلاب العلوم الدينية في مدينة قم المقدسة. وبعد اندلاع الانتفاضة الإسلامية الشعبية في 15 من خرداد لعام 1342 هجري شمسي حسب التقويم الإيراني، والذي يصادف 5 من حزيران يونيو عام 1963 ميلادي، بدأ آية الله سعيدي نشاطه السياسي ضد نظام الشاه المقبور، فقام بكشف ألاعيب ومؤامرات النظام في المساجد والحسينيات وكافة المناسبات الدينية، وتعرض في هذا الطريق للاعتقال أكثر من مرة من قبل النظام الملكي الجائر، وأيضا تعرض لأنواع التعذيب دون أن يؤثر ذلك على عزيمته لمواصلة الجهاد حتى استشهاده رحمة الله عليه على يد جلاوزة الشاه المقبور. وأخيرا وفي 10 من حزيران يونيو عام 1790 ميلادي، هاجمت القوات البريطانية أراضي دولة اتحاد الملايو التي تعرف اليوم بماليزيا، وكانت ماليزيا أنذاك خاضعة للاستعمار الهولندي الذي نهب ثروات هذا البلد الطبيعية لعشرات السنين. وفي عام 1824 اضطرت القوات الهولندية على الانسحاب من ماليزيا إثر تنامي النفوذ البريطاني، واشترطت هولندا على بريطانيا الانسحاب في مقابل إخراج الأخيرة قواتها من أندونيسيا التي كانت تحظى بأهمية خاصة لهولندا. وبدأت بعد ذلك القوات البريطانية والهولندية بنهب ثروات ماليزيا وأندونيسيا واستعباد سكانها، إلا أن اندلاع الانتفاضات الشعبية في ماليزيا والتي استمرت لعشرات السنين أجبرت الاستعمار البريطاني على الانسحاب من ماليزيا عام 1957، وحصلت بعد ذلك تلك الدولة على استقلالها. ومن جهة أخرى حصلت أندونيسيا على الاستقلال من الاستعمار الهولندي قبل عام من ذلك التاريخ. أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يمكنكم التقاط برامجنا الإذاعية على مدار الساعة عبر قمري نايلسات 201.7 غربا بتردد قدره 11900 ميجا هيرتز، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500. نتمنى لكم قضاء أوقات ممتعة ونافعة مع إذاعة طهران العربية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
أيها الأخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم ومرحبا في حلقة أخرى من برنامجكم الواحة الأدبية، آملين أن تنال رضاكم. في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. الشاعر عبد الحليم شلبي الشهير باللوجي الدمشقي من الشعراء الذين قالوا في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. ولد بدمشق عام 1160 للهجرة، وتوفي سنة 1223. له ديوان شعر فيه عدة قصائد نبوية، وجاء في إحداها: يا أجل الرسل الكرام، ومن أرسله رحمة لنا الخلاق، فجلى غيهب الضلال بنور الهدي حتى استنارت الآفاق. وأضاءت معالم الدين من شمس هداه وعمنا الإشراق، يا نبيا رقى وخص بمعراج السماوات، إذ أتاه البراق سيد العالمين أكرم خلق الله طرا ما استثني الإطلاق، من تناهت إليه كل المعالي، من تناهت إليه كل المعالي وعليه للفخر مدى رواق. في الفضائل والحكم. قال الشاعر أبو تمام في مكارم الأخلاق: إذا جاريت في خلق دنيئا فأنت ومن تجاريه سواء، رأيت الحر يجتنب المخازي ويحميه عن الغدر الوفاء، وما من شدة إلا سيأتي لها من بعد شدتها رخاء. لقد جربت هذا الدهر حتى أفادتني التجارب والعناء، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء، إذا لم تخش عاقبة الليالي ولا تستحي فاصنع ما تشاء. في الأمثال. مثل عربي: من يخزن ثروة ويعيش في التقدير فهو أفقر فقير. ومسك الختام مثل فرنسي: من يملك الصحة يملك كل شيء، ومن فقدها فقد كل شيء.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: مثل الذي يصيب المال من الحرام ثم يتصدق به لم يقبل الله منه إلا كما يتقبل من الزانية التي تؤتى ثم تتصدق به على المرضى. هذا مثل مهم لنا أيها الإخوة الكرام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن ينبهنا إلى قضية مهمة، وهي أنه بالنسبة للأموال، وهي أن الصدقات، تصدق عمل الخير، طبعا عمل الخير والصدقة إلها ثواب عظيم، الصدقة ثوابها كبير جدا، كذلك أعمال الخير، أعمال البر، بناء المشاريع الخيرية، مساعدة المؤمنين، قضاء حوائج الناس، تزويج الشباب، هاي أعمال الخير اللي ينفق فيها الإنسان ماله، حقيقة هذه إلها ثواب عظيم جدا. لكن الإنسان اللي يريد يصدق أو يشارك في مشروع خيري، خلي يعرف أولا من أين أتى بأمواله. يعني الإنسان الله عز وجل يتقبل صدقته ويعطيه الثواب الكثير على عمل الخير اللي عمله، إذا كان ماله مال نظيف، إذا كان ماله وأصل المال زاكي، مو أموال وسخة ثم يتصدق بها. بعض الناس هكذا أمواله يعني لامها من كل الوجوه، يا حنان يا منان ارزقني منين ما كان، من الحلال ومن الحرام، من الغش، من الربا، من التلاعب، من التطفيف في المكيال والميزان، إلى غير ذلك من وجوه الحرام. هذا الإنسان اللي أمواله لامها من الحرام يجي يصدق به أو يشارك في عمل خير. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول مثل هذا الشخص، تدرون مثل من؟ مثل المرأة الزانية أجلكم الله، المرأة الزانية التي تؤتى أجرا على الزنا، فتلم هذه أموالها اللي لامتها من الزنا والفجور وتجي تصدق بها، كما كثير ودأب الكثير مما نسمعه في بعض الإذاعات أو نقرأه في بعض الصحف عن فلان الراقصة ما أدري سوت مأتم ودار للأيتام أو ما أدري مشروع خيري. المهم فمثل هذه اللي مجمع أموالها من الزنا أعوذ بالله من الفاحشة وتجي تصدق به، يقول هذا طبيعي الله عز وجل لا يتقبل الله منها. يقول هذا اللي لام أمواله من الحرام ويجي يصدق بها ويعمل بها مشروع خيري، هذا مثل تلك المرأة التي تتصدق من أجرتها التي أخذتها من الحرام ومن الفواحش، أجارنا الله وإياكم. فالإنسان عليه إذا أراد أن يكون خيرا خلي ينقي أمواله من الحرام ثم يتصدق بها حلالا طيبا، حتى الله عز وجل يتقبل منه صدقاته ويتقبل منه أعماله الخيرية. نسأله تعالى أن يطعمنا لقمة الحلال، وأن يرزقنا من حلاله الواسع، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه، والحمد لله رب العالمين.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة.
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، وسوف نتحدث إن شاء الله عن أحكام التقليد، وسيكون بيان الأحكام وفقا لرأي سماحة السيد علي الخامنئي وسماحة السيد علي السيستاني حفظهم الله ورعاهم. يطيب لي أولا أن أرحب بسماحة السيد حسين الموسوي الصافي أستاذ في الحوزات العلمية. سماحة السيد أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم وبكل المستمعين الكرام.
سماحة السيد اسمح لنا بفاصل ونعود إليكم مستمعين الأعزاء، فاصل ونعود إن شاء الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل، كما نرحب بسماحة السيد. سيدنا، كما ذكرنا الموضوع لهذه الحلقة هو أحكام التقليد، والسؤال هو: هل يمكن للمجتهد أن يجيب السائلين وفق نظر مجتهد آخر وهو يخالفه في حكم هذه المسألة لكي يعمل المكلف برأي ذلك المرجع؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد،
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. نعم، هنا يمكن للمجتهد أن يجيب السائل وفق نظر مجتهد آخر، ولكن هنا بشرط أن يجيب السائل برأي مجتهد آخر أعلم، يعني بفتوى الأعلم من بعده. عندما هذا المجتهد ما عنده الجواب أو لا زال لم يستنبط الحكم الشرعي، فله أن يجيب على رأي مجتهد آخر، ولكن هذا المجتهد الآخر يكون هو الأعلم من بعده. فهذا جائز ولا ضير فيه بهذين الأمرين.
أحسنتم، جزاكم الله خيرا. السؤال التالي، سماحة السيد، كما نعلم أن أحد شروط المرجعية أو الاجتهاد هي يعني كما نرى عادة المرجع يكون رجلا من الرجال من الذكور، فالسؤال هو: إذا بلغت المرأة مرحلة الاجتهاد وتمكنت من استنباط الحكم الشرعي، مسألتان: أولا، هل يجوز لها التقليد؟ هي مجتهدة وصلت مرحلة الاجتهاد، هل يجوز لها التقليد أم واجب عليها التقليد؟ والمسألة التالية: هل يجوز أن يقلدها الآخرون؟
بالنسبة إلى هذه المرأة التي وصلت إلى مرحلة الاجتهاد، لا يجوز لها أن تقلد غيرها أحد من المراجع.
نعم.
لماذا؟ لأن نحن وكما هو مبين بالرسالة العملية وتطرقنا له، أن المكلف هو مخير بين أن يكون مجتهد، وبين أن يكون محتاط، وبين أن يكون مقلد. هذه الأمور الثلاثة، وأفضل المراحل هي مرحلة الاجتهاد. إذا كان مجتهدا فهذا يكون أفضل بكثير. وعندما قلنا المكلف، لم نقيد المكلف بالرجل، وإنما مطلق المكلف.
نعم.
سواء كان ذكر أو أنثى. فهذه المرأة عندما وصلت إلى مرحلة الاجتهاد، فهنا لا يجوز لها أن تقلد في وهي مجتهدة.
نعم.
فهي وصلت إلى مرحلة الاجتهاد، فلا يجوز لها أن تقلد أحد من المراجع. لماذا؟ لأنها وصلت إلى الاجتهاد، ونحن قلنا إما أن يكون مجتهد المكلف وهي مكلف أيضا، وإما أن يكون محتاط، وإما أن يكون مقلد، وقضية التقليد هي آخر الرتب. هذا من جانب. فإذا هي لا يجوز لها أن تقلد غيرها. أما مسألة هل يجوز للمكلفين أن يقلدون المرأة وتكون هي مرجع، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه قلنا من شروط المرجعية الذكورة. فلا بد أن يكون المرجع من الرجال، فلا تكون المرأة من المرجع وهي من النساء، تكون مرجع المرأة. لماذا؟ لأنه قلنا لابد أن يكون المرجع هو رجل أي ذكر.
نعم، حتى باقي النساء لا يستطيعون أن يقلدوها،
سواء النساء أو غير النساء، فهي تكون مرجع لنفسها فقط.
نعم.
فلا يجوز للغير أن يقلدها. لماذا؟ لأن قلنا يشترط بالمرجع أن يكون من الذكور الذكورية، وهذه ليست من الذكور. طبعا عندما نقول مرجع ماذا؟ أي ترجع إليه الأمة، أي يرجع إليه المكلفون.
نعم.
هذا المرجع. فهي نعم وصلت إلى درجة الاجتهاد، فنقول هذا الاجتهاد لك أنت، بعد لا يجوز لك أن تقلدي غيرك.
نعم.
أما هل هي تكون مرجع؟ لا. لماذا؟ لأن هي لم تكن من الذكور وإنما من الأناث.
نعم، أحسنتم. طيب الله أنفاسكم. سماحة السيد، فاصل ونعود إن شاء الله. مستمعين الأفاضل، فاصل ونواصل في الكلام عن أحكام التقليد. أهلا بكم من جديد مستمعين الأعزاء، كما نرحب بسماحة السيد. سيدنا العزيز، السؤال التالي في موضوع الاجتهاد والتقليد وهذه الأمور، في حالة تعذر الوصول إلى المجتهد الأعلم بسبب تعارض شهادات أصحاب الخبرة، أنا أسأل كم واحد بالنسبة لاختيار المرجع الأعلم، وأرى أنه كل شخص من هؤلاء أهل الخبرة يختارون أو يعرفون شخص آخر، ويعني سيصبح تعارض بين هذه الآراء، فهل يجوز تقليد المجتهد الذي يتوقع أن تكون له الأعلمية؟ يعني أنا ما عندي يقين، أتوقع هذا الشيء.
هنا نقول لهذا السائل، لك أن تتخير في بين أمور ثلاثة.
نعم.
إما أن تحتاط، أن تعمل بالاحتياط، يعني أن إذا عرفت هذا المرجع يقول مثلا بالقصر وهذا يقول بالتمام، فأنت ماذا؟ تصل للاثنين، وهكذا، يعني تعمل بموارد الاحتياط. وإما أن ترجع إلى غير الأعلم مع رعاية التسلسل في الأعلمية، يعني هذا الأعلم ما وصلت له، ترجع إلى الثاني، إذا ما وصلت له إلى الثالث بحسب تسلسل الأعلمية إلى غير الأعلم، لأن ما عندك طريق آخر ولازلت لم تصل إلى الأعلم اللي ثبت عندك وحصل عندك الإطمئنان.
نعم.
فتذهب ترجع إلى غير الأعلم مع رعاية التسلسل الأعلمية. أو تؤخر الواقع إلى حين التمكن من السؤال. مثلا تؤخر مسألة التقليد إلى أن تصل إلى نتيجة معينة، إما تسافر وتذهب عن قرب وتسأل مثلا، وإما يذهب مجموعة ويأتوك بالجواب إلى أن تتيقن إن شاء الله بأن هذا هو الأعلم حتى تقوم بتقليدي.
أحسنتم، شكرا. والسؤال التالي، يعني في السؤال يقول: ما حكم أعمال المرأة؟ نحن نقول أعمال المرأة بشكل عام إن كان رجلا أو مرأة. ما حكم أعمال المكلف الذي لم يقلد مجتهدا أصلا حتى الآن، يصلي، يصوم، ويقوم بالعبادات بالأحكام، لكنه لم يقلد أي مجتهد حتى الآن، ما حكمه؟
الجواب على هذا التساؤل، سواء كانت امرأة أو غير امرأة، المكلف إذا ما كان يقلد فنقول له يجب عليك التقليد، وتنظر إلى الأعمال التي أديتها السابقة، الأعمال التي قمت بها، إذا كانت مطابقة لفتوى هذا المرجع الذي قمت بتقليده، وأيضا حتى إذا كانت مخالفة لكن لا تخل بالأركان. إذا كانت مخالفة للأركان فهنا يلزم الإعادة، أما إذا ما كانت مخالفة للأركان وطبق هذا المرجع الجديد الذي قمت بتقليدي وهو الأعلم، فنقول هذا يجزي ولا ضير عليك.
أحسنتم، شكرا وبارك الله بكم. السؤال، طبعا السؤال التالي، هذا الموضوع موضوع الاحتياط الواجب، ذكرناه سابقا جملة وتفصيلا، لكن السؤال مطروح وسوف نطرح السؤال وفي التكرار فائدة. فيقول السائل: إلى من نرجع في الاحتياطات الوجوبية؟
أحسنتم، هذا السؤال قلنا ما دام هو أحوط وجوبا كما فصلناه في محله يرجع إلى الأعلم بعد هذا المرجع الأعلم. مثلا الآن ثبت عنده أن الأعلم هو سماحة السيد السيستاني، فالسيد السيستاني أفتى بالأحوط وجوبا، فيجوز له أن يقلد بهذه المسألة عالم ثاني، لكن بشرط أن يكون هو الأعلم بعد السيد السيستاني أعلى الله مقامه الشريف.
أحسنتم، شكرا. طبعا هذه أسئلة يعني نوعا ما قصيرة ولكنها أسئلة شائعة، فنسألها ونطرحها هنا. السؤال التالي: هل الشياع حجة؟ يعني نرى أنه مسألة مثلا حكم شائع بين الناس، فهل هذا الشيء، هذه المسألة، هذا الأمر حجة لي وأستطيع أن يعني أمتثل بها أم لا؟
أحسنتم، في الواقع مسألة ثبوت الأعلمية وأن هذا هو المرجع الأعلم، أعلم الأحياء الموجودين، هذه المسألة راجعة إلى الإطمئنان الذاتي، الإطمئنان النفسي. هسه ربما هذا الإطمئنان يحصل من خلال الشياع، هذا اللي حصل شياع من الكل بأن هذا هو الأعلم، وأحيانا لا ما يحصل إطمئنان، فنقول له إذا حصل لك إطمئنان بأن هذا هو الأعلم، نعم، فأنت هنا يجب عليك ويلزم عليك أن تقوم بتقليده. أما إذا لم يحصل عندك إطمئنان بأن هذا هو الأعلم ولو حصل شياع، فنقول إذن يجب عليك أن تفحص أكثر، فإن الشياع هو أحد المناشئ التي توجب الإطمئنان، أو ربما توجب الإطمئنان، ولذلك ربما الشياع لم يوجد عنده إطمئنان، فيجب عليه أن يذهب ويسأل أهل الخبرة، وأحيانا يسأل أهل الخبرة ما يحصل عنده إطمئنان، إلا أن ماذا يتحرى أكثر فأكثر حتى يصل إلى مرحلة الإطمئنان. بعضهم يحتاج إلى أسئلة أهل الخبرة ويحتاج إلى الشياع ويسأل بعض المجتهدين والمراجع حتى يحصل عنده اطمئنان. نعم. فنقول المسألة راجعة إلى الاطمئنان، والاطمئنان يرجع إلى الفحص سواء كان من خلال الشياع أو من خلال السؤال لباقي أهل الخبرة.
شكرا لكم سماحة السيد، وطيب الله أنفاسكم، وشكرا لكم على ما تفضلتم به، وشكرا لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة والإصغاء. نراكم ونلتقي بكم في حلقة جديدة إن شاء الله. نسألكم الدعاء، وفي أمان الله ومرعاه.
أجمل الحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وصيته لأبي ذر الغفاري قال: يا أبا ذر، جعل الله جل ثناؤه قرة عيني في الصلاة، وحبب إلي الصلاة كما حبب إلى الجائع الطعام وإلى الظمآن الماء. وإن الجائع إذا أكل شبع، وإن الظمآن إذا شرب روي، وأنا لا أشبع من الصلاة. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: إن لم تكن حليما فتحلم، فإنه من تشبه بقوم أوشك أن يكون منهم. سئل الحسن بن علي عليهما السلام عن البخل فقال: هو أن يرى الرجل ما أنفقه تلفا وما أمسكه شرفا. عن سيد الساجدين علي بن الحسين عليهما السلام أنه قال: إن لله عز وجل لعبادا قلوبهم معلقة بالآخرة وثوابها، وهم كمن رأى أهل الجنة في الجنة مخلدين منعمين، وكمن رأى أهل النار في النار معذبين. فأولئك شرورهم وبوائقهم عن الناس مأمونة، وذلك أن قلوبهم عن الناس مشغولة بخوف الله، فطرفهم عن الحرام مغضوب، وحوائجهم إلى الناس خفيفة، قبلوا اليسير من الله في المعاش وهو القوت، فصبروا أياما قصارى لطول الحسرة يوم القيامة. عن نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام أنه قال: من ذا الذي يبني على موج البحر دارا؟ تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا. فيما أوصى به الإمام الكاظم عليه السلام لهشام بن الحكم قال: يا هشام، لو كان في يدك جوزة وقال الناس لؤلؤة، ما كان ينفعك وأنت تعلم أنها جوزة؟ ولو كان في يدك لؤلؤة وقال الناس إنها جوزة، ما ضرك وأنت تعلم أنها لؤلؤة؟ عن الإمام علي الرضا عليه السلام أنه قال: لا تحدثوا أنفسكم بالفقر ولا بطول العمر، فإنه من حدث نفسه بالفقر بخل، ومن حدثها بطول العمر حرص. اجعلوا لأنفسكم حظا من الدنيا بإعطائها ما تشتهي من الحلال، وما لم يثلم المروة ولا سرف فيه، واستعينوا بذلك على أمور الدنيا. Thank you. وعن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: شر الرواية رواية الكذب، وشر العمى عمى القلب، وشر الندامة ندامة يوم القيامة، وشر الكسب كسب الربا، وشر المأكل أكل مال اليتيم ظلما.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء